أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اعتبار الإذن واشتراط الإذن في التصدق الذي هو الحكم في هذه المسألة، وقلنا تمسك أكثر من واحد من علمائنا بالإطلاق بإطلاق الأدلة، قال أن الأدلة مطلقة وليس فيها ما يشير إلى اشتراط الإذن. ذكرنا بعض الإشكالات وأجبنا عنها، وقلنا أنه يبدو أنه لا بأس، الإطلاق تام الظاهر في هذه الروايات. لو بقينا نحن وهذه الروايات فالظاهر أنها مطلقة، لأنها واردة في مقام بيان الحكم الشرعي وحث المكلف على التصدق في مقام بيان الحكم الشرعي الفعلي العملي، ولم يذكر فيها ماذا اعتبار الإذن واشتراط الإذن، فإطلاقها لا بأس به، لكنه في المقابل ادعي وجود ما يقيد هذا الإطلاق وبالتالي يثبت اشتراط الإذن في التصدق بمجهول المالك. ذكرت وجوه في مقام بيان المقيد لهذه المطلقات. الوجه الأول هو ما أشار إليه السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، وحاصله هو التمسك بعموم ما دل على ولاية الحاكم لمن لا ولي له، وكذا للغائب، أن الأدلة دلت على أن الحاكم هو ولي الغائب وولي من لا ولي له، فحينئذ كأنه يدعى في المقام أنها تقتضي اعتبار إذن الحاكم في التصرف بالمال المجهول شنو المالك، لأن هذا المال مجهول المالك، الحاكم ولي هذا المالك، فحينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من اعتبار إذنه أي إذن الحاكم بأدلة الولاية العامة الدالة على ولاية الحاكم، بمعنى أنه عند تعذر أخذ الإذن بهذا التصرف من المالك يؤخذ الإذن من وليه من الحاكم الشرعي، فلا بد من ماذا؟ من أخذ الإذن، ويكون هذا مقيدا للمطلقات كما ذكرنا. هذا المطلب الظاهر أنه ما يمكن تتميمه، والسر في ذلك أن ما دل على ولاية الحاكم على الغائب وعلى من لا ولي له هذا يثبت في الموارد التي لا يتدخل فيها الشارع ويعين نوع التصرف كما هو الحال فيما إذا كان المال معلوم المالك لكن المالك كان غائبا، الحاكم ولي شنو؟ ولي الغائب. في هذه الحالة عندما نريد أن نتصرف بالمال ببيع أو هبة أو شيء أي شيء آخر، لا إشكال أن هذا التصرف يتوقف على إذن شنو؟ إذن الحاكم، باعتبار أن هذا التصرف تصرف في مال الغير، وحيث أن المالك غائب لا يمكن أخذ الإذن منه، فلا بد لأجل إباحة هذا التصرف من أخذ الإذن من وليه اللي هو من الحاكم الشرعي، هذا لا بأس به. أما عندما يتدخل الشارع ويعين نوع التصرف في ذلك المال كما في محل الكلام، المفروض في محل الكلام أن الشارع أمر بالتصدق بهذا المال، يعني عين نوع التصرف بهذا المال، في هذه الحالة لا يتوقف الأمر على أخذ الإذن من المالك حتى يقال بأنه في حالة غياب المالك وعدم إمكان الوصول إليه يؤخذ الإذن من ماذا؟ من وليه أو نائبه اللي هو منه الإمام، هذا لا معنى له، لأن التصدق ليس مشروطا بإذن أحد شيء أمر به الشارع، الشارع أمر بهذا التصدق في ذلك الظرف. وإذا أمر الشارع بذلك التصدق حينئذ يكون التصدق نافذا ولا يتوقف على إذن المالك حتى يقال بأنه في حالة عدم إمكان الوصول إلى المالك لا بد من أخذ الإذن من ماذا؟ من وليه. أخذ الإذن، توقف التصرف على أخذ الإذن من الولي في حالة عدم إمكان الوصول إلى المالك إنما هو في التصرفات التي لا يتدخل فيها الشارع ولا يعينها الشارع، كما إذا كان هناك مال لشخص غائب وأردنا بيعه، لا إشكال أنه لا يجوز بيعه إلا بعد موافقة شنو؟ حاكم الشرعي. وهذا أما في محل الكلام لا معنى لذلك لأن يطرح هذا الكلام، لأنه في محل الكلام الشارع أمر بالتصدق وعين نوع المصرف، في حالة تعيين لنوع المصرف حينئذ لا وجه للتوقف بأن نثبت اعتبار إذن الحاكم بأدلة الولاية. أدلة الولاية هنا لا تجري، هذا تصرف كما قلنا أمر به الشارع أذن به الشارع، فلا تجري أدلة الولاية لاعتبار إذن الحاكم الشرعي. هذا الوجه الأول لتقييد المطلقات، وقد عرفت أنه ليس تاما. الوجه الثاني لتقييد المطلقات هو التمسك برواية وهي رواية داود ابن أبي يزيد. هذه الرواية مروية في الباب السابع من أبواب اللقطة الحديث الأول. هذه الرواية سنتكلم عنها مفصلا لأنها رواية مهمة جدا. هذه الرواية مضمونها هذا، سنقرأها. مضمونها هذا أنه يظهر من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام يقول أن المال المجهول المالك هو لي، والله ما له صاحب غيري، ما له صاحب غيري. هذا الظهور الأول لهذه العبارة هو أنه ملك شخصي له، لكن سيأتي أننا نذكر قرائن على أن هذا المال ليس ملكا شخصيا للإمام، فحينئذ يتعين أن نفسر ذلك الأمر، يعني نفسر قوله عليه السلام والله ما له صاحب غيري على أنه عليه السلام له الولاية على ذلك المال، هو الشخص الذي تجب مراجعته لأجل إباحة ذلك التصرف. هذا معنى له الولاية على ذلك المال. إذا ثبت أن له الولاية على ذلك المال حينئذ لا بد من مراجعته حتى يصح ذلك الشنو؟ التصرف، لأن هذا الشخص المكلف لا إشكال ليس له الولاية على ذلك المال، فكيف يتصرف فيه بالتصدق اللي هو تصرف في هذا المال؟ ويتوقف هذا التصرف على ماذا؟ على أخذ الإذن ممن له الولاية على ذلك المال. وهذه الرواية تقول أن الحاكم الشرعي أن الإمام هو شنو؟ له الولاية على ذلك المال. فالإمام يمكن تعميم هذا المن للحاكم الشرعي بأدلة النيابة العامة أو الخاصة. في حالة وجود الإمام يعتبر أخذ الإذن منه في التصدق، في حالة عدم وجوده ينتقل علما إلى نائبه اللي هو منه الفقيه الجامع للشرائع. فتكون هذه الرواية بهذا البيان مقيدة للمطلقات السابقة ودالة على اعتبار أخذ الإذن من الإمام عليه السلام أو من نائبه. إذن الإذن لا بد منه ومعتبر في التصدق. هذه الرواية رواها كل من الشيخ الكليني في الكافي، ورواها كذلك الشيخ الصدوق في الفقيه، فهي مروية بطريقين. الرواية نقراها أول. الرواية عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ أكيد متأكد أنت تدفعه إليه؟ قال: أي والله. قال عليه السلام: فأنا والله ما له صاحب غيري. هذه الجملة موجودة هنا بهالشكل، أكو احتمال أنه أنا زائدة، يعني والله ما له صاحب غيري، على كل حال موجودة بهالشكل: فأنا والله ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه. الإمام استحلف هذا الشخص أن يدفعه إلى من يأمره بدفعه إليه، يعني فحلف الرجل، فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الأمن مما خفت منه. قال: فقسمته بين إخواني. هذه الرواية بحسب نقل الشيخ الكليني في الكافي. الشيخ الصدوق ينقل هذه الرواية في الفقيه، ينقلها في الفقيه في الجزء الثالث صفحة 189 الحديث 17. قال: روى الحجال عن حجال عن داود ابن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إلى وتخلصت منه. قال له عليه السلام: فوالله لو أصبته كنت تدفع إلى؟ قال: إي والله. قال عليه السلام: فلا والله ما له صاحب غيري. مو أنا والله ما له صاحب، فلا والله ما له صاحب غيري. قال: واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره. قال: فحلف. قال: اذهب فاقسمه بين إخوانك أو في إخوانك، ولك الأمان مما خفت منه أو مما خفت. قال: فقسمه بين إخوانه. ماكو تفاوت كبير بين ما ينقله في المتن، يعني بين ما ينقله الشيخ الكليني وبين ما ينقله الشيخ الصدوق. الكلام في هاي الرواية يقع في سندها أولا ثم في دلالتها ثانيا. أما الكلام في السند، استشكل في سند الرواية بكلا الطريقين. أما طريق الشيخ الكليني، طريق الشيخ الكليني فالإشكال في الحقيقة فقط في شخص واقع في السند، وهو موسى ابن عمر. الرواية ينقلها الشيخ الكليني عن محمد ابن يحيى، ومحمد ابن يحيى كما تعرفون هو العطار الشيخ الحميين المعروف الثقة بلا أشكال، عن أحمد ابن محمد. الظاهر هذا اشتباه أحمد ابن محمد، بل أكثر من الظاهر أكيد اشتباه. المقصود به تقديم وتأخير، يعني محمد ابن أحمد، والمراد به محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة المعروف، واضح هذا الكتاب المعروف نوادر الحكمة. محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي المعروف، والمراد به هذا، وهذا هو الموجود بالكافي في الحقيقة، يعني في الكافي الموجود محمد بن أحمد، مو أحمد ابن شنو محمد، وهو المناسب للطبقة والموجود في كتب الكافي حتى الخطية منها. الظاهر اشتباه إما من صاحب الوسائل وإما من نقل عن صاحب الوسائل. عن محمد بن أحمد يعني ابن يحيى الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة اللي هو ثقة بلا أشكال. عن موسى بن عمر، هذا نخلين أخرى. عن الحجال عبد الله بن محمد الحجال، منصوص على وثاقته، بل هو من النوادر الذين تكرر قولهم فيه ثقة شنو ثقة، يعني تأكيد الوثاقة بأن يذكر مرتين. عن الحجاج عن داود ابن أبي يزيد هذا الكوفي العطار المنصوص أيضا على وثاقته، لا أشكال في السند. في بعض النسخ داود ابن أبي زيد أو داود أبي زيد، نسخ لا يعتمد عليها، لكن حتى نقول على تقدير أن يكون هذا أيضا ثقة منصوص على ماذا؟ على وثاقته. سند الشيخ الكليني ليس فيه مشكلة إلا في موسى ابن عمار. زين، موسى ابن عمار أكو بي مشكلة، وهاي المشكلة هي أنه مشترك بين الثقة وغيره. أكو عندنا موسى ابن عمر ابن بزيع، ابن بزيع هذا معنون في كتب الرجال، النجاشي عنونة، الشيخ الطوسي في رجاله عنونة، وكل منهما ينص على وثاقته، فهذا ثقة بلا أشكال. وهناك موسى ابن عمر آخر، موسى ابن عمر الصيقل، وهذا مجهول، لم ينص على وثاقته. إذن موسى بن عمر الموجود في سند الرواية هو مشترك بين الثقة وشنو وغيره، ولا طريق لنا مثلا لتعيين أنه الثقة حتى يصح سند الرواية. هذا الإشكال في سند هذه الرواية. هناك محاولات لتصحيح سند هذه الرواية، يعني هذا الطريق الذي يذكره الشيخ الكليني لهذه الرواية. المحاولة الأولى اللي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه في هذا البحث، ذكر بأن موسى بن عمر وإن كان مرددا بين الثقة وغيره، لكنه ممكن البناء على وثاقته، باعتبار أنه هو في الواقع مردد بين موسى بن عمر بن بزيع المنصوص على وثاقته كما قلنا، وبين موسى بن عمر الصيقل، موسى بن عمر بن يزيد الصيقل. هذا يقول صحيح ما منصوص على وثاقته ومجهول، لكنه يمكن إثبات وثاقته باعتبار وروده، لاحظوا، في كامل الزيارات، وروده في كامل الزيارات. زين، إذا راجعنا كامل الزيارات سنجد صحيح أن موسى بن عمر وارد في كامل الزيارات، لكن وارد بعنوان موسى بن عمر، ما وارد بعنوان موسى بن عمر بن يزيد الصيقل، واضح. لكن هو يقول قدس الله نفسه، يقول لا، المقصود بموسى بن عمر في كامل الزيارات هو موسى بن عمر الصيقل. شنو القرينة على هذا؟ يقول القرينة أن الراوي عنا في كامل الزيارات هو سعد بن عبد الله الأشعري، وهو الراوي عن موسى بن عمر بن يزيد الصيقل، كما يظهر من ترجمة هذا الرجل أن الأشعري سعد بن عبد الله الأشعري يروي عن موسى بن عمر بن يزيد الصيقل. يقول بهذه القرينة، لأن الراوي عنه عن موسى بن عمر مطلقا في كامل الزيارات هو سعد بن عبد الله الأشعري، وهو الذي يروي عن موسى بن عمر بن يزيد الصيقل كما يظهر من كتب الرجال، بهذه القرينة يحكم بأن موسى بن عمر في كامل الزيارات هو منه موسى بن عمر بن يزيد الصيقل، فتثبت وثاقته. إذن موسى بن عمر في روايتنا على كلا التقديرين هو شنو؟ ثقة، سواء كان موسى بن عمر بن بزيع أو كان موسى بن عمر بن يزيد الصيقل، وبذلك يصحح الرواية، يقول لا أشكال في صحتها. هذا الكلام أكو بملاحظة، بقطع النظر عن الملاحظة الكبروية اللي هو تراجع عنها بعدين، بقطع النظر عنها الإشكال المبنائي في أنه ليس كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات هو شنو معتبر وثقة، اللي هو أيضا يعني أخيرا سبنا هذا. بقطع النظر عن هذا، هناك ملاحظة على هذا البيان. هذا البيان يصح ويتم إذا سلمنا طبعا المبنى، إذا سلمنا الكبرى، يصح ويتم عندما يكون الأمر في موسى بن عمر الوارد في روايتنا دائر بين هذين الشخصين، يعني بحيث لا نحتمل غيرهما. فموسى بن عمر في روايتنا إما أن يراد به ابن بزيع وإما أن يراد به الصيقل، وكل منهما واحد ثقة واحد موثق بالطريق اللي ذكره، واضح؟ فتثبت وثاقة لا يخرج عنها أحدهما. وأما إذا لا احتملنا أن موسى بن عمر يحتمل أن يكون شخصا آخر، شخص آخر كما موجود فيه في رجال ذكر عناوين منها موسى بن عمر البغدادي، موسى بن عمر البغدادي. وهذا موسى بن عمر البغدادي روى عنه الشيخ الصدوق في أماليه بسند معتبر ونص على أن موسى بن عمر البغدادي بسند معتبر روى عنه الشيخ الصدوق في الأمالي بسند معتبر. لماذا لا نحتمل أن موسى بن عمر في روايتنا هو موسى بن عمر منه البغدادي، واضح؟ ويؤكد هذا الاحتمال هو أن الذي يروي عن موسى بن عمر البغدادي في الأمالي مباشرة هو محمد بن أحمد بن يحيى صالح بن وادر الحكمة في الأمالي، وهو الذي يروي عنه في روايتنا. شكل ما قرأنا السنة مو لأن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عن موسى بن عمر. إذن صاحب نوادر الحكمة في روايتنا يروي عن من؟ عن موسى بن عمر. في الأمالي يروي عن موسى بن عمر البغدادي بهالنص، يعني بهالعنوان. وهذا يولد احتمال، ما نقول أنه نجزم به، لكن يولد احتمال أن موسى بن عمر في روايتنا هو منه هو البغدادي، واضح؟ والبغدادي لا طريق لإثبات وثاقته، لم يرد في كامل الشنو كامل الزيارات، واضح اللي أقوله؟ أقول أن الذي ذكره على تقدير تسليم المبنى لا ينتج لنا في الحقيقة إلا أن توثيق موسى ابن عمر ابن يزيد الصيقل، صحيح أن موسى ابن عمر ابن يزيد الصيقل هذا ثقة. ليش؟ لأنه وارد في أسانيد كامل الزيارات بقرينة ماذا؟ أن الأشعري يروي عنه وهو الراوي عن الصيقل، فيثبت أن هذا ثقة، هذا صحيح. لكن هذا لا ينفعنا في محل الكلام لاحتمال أن يكون المراد بموسى ابن عمر في روايتنا هو شخص آخر، ليس هو ابن بزيع ولا هو منه الصيقل. وقلنا كرواية معتبرة سندا يرويها الشيخ الصدوق في الأمالي، ورد فيها عنوان موسى بن عمر البغدادي، والراوي عنا صاحب نوادر الحكمة كما في روايتنا. إذن هذا الطريق حتى لو سلمنا مبناه هو غير تام لتصحيح الرواية. الطريق الثاني لتصحيح الرواية هو ما أشار إليه الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية من أن موسى بن عمر هو من رواة نوادر الحكمة ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الشنو الحكمة كما في سند روايتنا. قلنا منو اللي يروي عن موسى بن عمر؟ محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. نوادر الحكمة إلى خصوصية كما تعلمون، خصوصية إلى نوادر الحكمة، هذا الكتاب الجليل، هذا الكتاب من أشهر كتب الشيعة قبل الكافي، أصلا الكتاب المشهور المعروف المتداول بين الشيعة قبل تأليف الشيخ الكليني للكافي هو كتاب نوادر الحكمة. ولأهمية هذا الكتاب تصدى ثلاثة من أعلامنا ومن أجلاء الأصحاب ومن أصحاب الفن في علم الرجال والحديث، تصدوا لتصحيحه وتنقيحه، وهم عبارة عن ابن الوليد وهذا والشيخ الصدوق وأبو العباس ابن نوح ذولا من أساطين الفن، ذولا ثلاثة من أساطين الفن، هؤلاء تصدوا لتنقيح هذا الكتاب وتمييز الروايات التي يرويها محمد بن أحمد بن يحيى عن الضعاف، فاستثنوها من نوادر الشنو الحكمة، وفي الحقيقة لم يعثروا على أزيد من 30 راوي ضعيف، استثنوهم فرزوهم على كتب. واضح هاي العملية التي قام بها هؤلاء، فرز الرواة الضعاف الذين يروي عنهم محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، هذا ولدت هاي الفكرة اللي طرحناها في البحث الرجالي وتكلمنا عنها، وآمنا بالجانب الإيجابي منها كما بحثناه مفصلا. حاصل هاي الفكرة هو هذا، أنه كل راو يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد والشيخ الصدوق وابن نوح، فهو شنو؟ فهو معتبر وثقة عند هؤلاء الثلاثة على الأقل، على الأقل عند هؤلاء الثلاثة معتبر، ولماذا لم يستثنوه؟ ويؤكد ذلك بحث مفصل، فقط هاي العبارة نشير لها اللي وردت في محمد بن عيسى ابن عبيد، اللي استثنى ابن الوليد، اجى ابن نوح قال ما ادري ما الذي راضه في محمد ابن عيسى ابن عبيد. ابن نوح يتعجب من ابن الوليد، يقول ليش استثنى من كتاب نوادر الحكمة، والحال انه كان على ظاهر الوثاقة. ابن نوح يقول انه كان على ظاهر الوثاقة، هذا لماذا استثناه ابن الوليد؟ هذا يؤكد ان الاستثناء قائم على اساس التوثيق والشنو والتضعيف. سخوا اختلفوا في هذا الرجل، ابن الوليد يراه ضعيفا، ابن نوح يراه شنو ثقة، فلذلك تعجب انه من لماذا استثناه. المهم ان هذا يؤكد هذا المعنى، ان كل راوي يروي عنه محمد بن احمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم يستثنه هؤلاء، فهو شنو؟ فهو ثقة على الأقل عند هؤلاء، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. احنا يكفينا لإثبات وثاقة الشخص ان النجاشي يقول هذا الثقة موجي، فكيف اذا قال ثلاثة من اجلاء الاصحاب ومن اساطين الفن ان هذا شنو ثقة، لكن بهذا البيان. واضح هذا بالنسبة الى الوجه الثاني لإثبات وثاقة موسى ابن عمر. موسى ابن عمر في روايتنا أي شخص أريد به، يا ما علم، يا المراد به صيقل، مراد به البغدادي كما احتملنا، مراد به ابن بزيع، هو شنو؟ هو ثقة بهذا البيان، لأنه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري كما في روايتنا، ولم يستثنه ابن الوليد ولا الصدوق ولا ابن نوح، فيثبت انه ثقة. هذا الطريق الثاني لإثبات الوثاقة. الطريق الثالث لإثبات وثاقة موسى بن عمر، الحقيقة هذا يعتمد على الفحص والاستقصاء لكنه غير بعيد، وهو انه ممن روى عنه، بل ممن اكثر الرواية عنه اجلاء الطائفة، أن موسى بن عمر ممن روى عنه أجلاء الطائفة، وهذا يظهر بالخصوص الصفار سعد بن عبد الله الأشعري، هؤلاء أكثر الرواية عن ماذا؟ عن موسى بن عمر، أكثر الرواية عن موسى بن عمر. هذا أكثر الرواية عن موسى بن عمر لا يبعد أنه يكون قرينة ويعني مؤيد علما لكون هذا الرجل شنو ثقة. أكثر الرواية عن شخص فيه دلالة على أن هذا الرجل شنو ثقة. طبعا هذا يحتاج إلى استقصاء والتتبع وإثبات أنه أكثر عنه، وافتراض أن من أكثر عنه هو المراد بموسى بن عمر شنو في روايتنا حتى يثبت هذا المطلب، وإلا إذا احتملنا أن من أكثر الرواية عنه هو شخص آخر غير موسى بن عمر شنو في روايتنا، فإكثار الرواية لا يكون نافعا. العمدة من هذه الوجوه والوجه الثاني المؤيد بالوجوه الأخرى التي ذكرناها. إذا تم هذا الوجه حينئذ يمكن تصحيح هذه الرواية بهذا الشكل. يبقى الطريق الثاني مع الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق مشكلة الطريقة هو هذه، أن الشيخ الصدوق بدأ سند هاي الرواية في الفقيه بشكل ما قريناها الآن بماذا؟ بالحجال. لم يبدأ سند الرواية بداود بن أبي زيد، وإنما بدأ سند الرواية بيش؟ بالحجال. قال الحجال عن داود بن أبي يزيد كذا. وإذا راجعنا المشيخة مشيخة الفقيه لا نجد طريقا للشيخ الصدوق إلى الحجال، لا نجد طريق، فطريقه إلى الحجال شنو؟ مجهول. الشيخ الصدوق ترك أكثر من 50 مورد، عندهم اختلاف في عدد في العدد، وهذا أكثر من 50 أقل من 50 اختلاف، قالوا أنه ترك أكثر من 50 أو أقل من 50 مورد لم يذكر طريقه إليهم شراوي بدأ بهم السند في كتاب الفقيه ولم يذكر طريقه شنو إليهم، فبقيت رواياتهم شنو هجي مرسلة ومجهولة الطريق. واحد منهم الحجاج لم يذكر طريقه، هذه مشكلة السند الذي الطريق الذي ذكره الشيخ الصدوق. هناك جواب عن هذا الإشكال يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.